بثياب رشفة أو أن تخرج منه في هذه الحياة الدنيا هم في الحقيقة لم يذهبوا، وإنما زهدوا في النظارة، زهدوا في التطيب والتجمل، وما كان هكذا حال النبي صلى الله عليه وسلم. فعند أن قال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، وقد رأى جبة تباع في السوق، قال: أفلا نشتريها تتزين وتتجمل بها للعيدين وللنفوس؟ فلم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يتجمل في العيدين وللجمعة، وهذا من باب قوله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. من حرمها؟ كل حرم الله تعالى ذلك. وإذا ما كان ذلك في حال التقرب إلى الله وفي حال الذهاب إلى المسجد، فالله تعالى يقول: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، بأن يحرص الإنسان أفضل ما عنده. هل هناك ضابط؟ اتقوا الله ما استطعتم. ليس هناك حد في الشرع يوجب على الإنسان أن يرتدي قميصا بسعر كذا أو بقيمة فلانية، كل من بحسب قدرته واستطاعته. قال: فالمنبوب من اللباس ما فيه جمال وزينة. ضابط الجمال والزينة الذي لا يخالف الإنسان فيه الشرع، كأن يكون ذلك من زين النساء الخاص، أو يتشبه فيه بالنساء، أو يتشبه فيه بالمجان والسقط من الناس، أو أن يتشبه فيه بالكفار، كأن يكون هناك زي معين قد علم أنه من اللباس الخاص بالكافرين إلى غير ذلك. أما إذا لم يكن من هذه الأنواع فيجوز للإنسان أن يتزين بما تعارف عليه الناس، بما تعارف عليه الناس. فعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم قادمون على أحوالكم، فأصلحوا رحالكم، أصلحوا لباسكم حتى تكونوا كأنكم شامة في الناس، فإن الله لا يحب الفحش ولا التفحش. هذا الحديث ضعفه العلامة الألباني رحمه الله تعالى، ولكن قوله فإن الله لا يحب الفحش ولا التفحش قد ثبت من طرق أخرى هذه الجملة: فإن الله لا يحب الفحش ولا التفحش. ولكن قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم قادمون على أحوالكم وأصلحوا ما لحالكم ومن لباسكم إلى غير ذلك، فهذا من الناحية الحديثية لا يثبت، ولكن من ناحية المعنى فقد سمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستطرق الوفود بجميل ثيابه وبجميل ثيابه. ولذلك لما رأى رجلا في حالة شعث أشعث أغبر قال: أما وجد هذا ما يصبح به شعره؟ فكل ذلك دليل على أن المعنى العام هو ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال. قالوا عن أبي الأحوص عن أبيه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في ثوب دود، ثوب فيه دناءة وكذلك رد، فقال: ألك مال؟ قال: قلت نعم. قال: من أي المال؟ عندك مال؟ قال: نعم عندي أموال. من أي أنواع المال؟ من النقود، من الدراهم، أم من البقر، أم من الإبل؟ كل هذا ما يتناوله الإنسان ويتاجر فيه، من أي المال؟ قال: قد آتاني الله من الإبل والغنم والخيل والرقيق. ما شاء الله، عنده إبل وبقر وخيل وعبيد، ويلبس هذه الثياب المقطعة، تلك الثياب الوسخة إلى غير ذلك. قال: فإذا آتاك الله مالا فليرى أثر نعمته عليك وتضعه.
إذا كان الله قد من عليك وأعطاك من المال فاحمد الله، ومن حمد هذه النعمة ومن شكرها أن يرى العبد أثر هذه النعمة عليك، وأن يرى الله تعالى قال فإذا أتاك الله مالا فليرى أثر نعمته عليك، وهذا من شكر النعمة، ولئن شكرتم لزيدنكم. فالإنسان عليه كذلك أن يظهر هذه النعمة ويبتدي تلك الثياب الطيبة. فأنكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم على هذا الرجل، على هذا الصحابي الذي لبس لباس دونه وهو في حالة متسفة أو في حالة رثة أو في حالة يعني ليس بالزي الجيد الجميل، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عندك من؟ قال نعم، لو كان فقيرا لا يجد مالا فهو معذور، ولعله لو قال لا أملك مالا لأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم صدقة أو أعطاه من بيت مال المسلمين وقال اذهب فأصلح لك ثوبا أو اشتري لك ثوبا. ولكن الرجل ذكر أموالا، ذكر أن الله قد من عليه بإبل وبقر وغنم وعبيد، إذا فلماذا؟ فلماذا يظهر في تلك الحالة المبتدا؟ لماذا؟ إذا فيه رد صريح، والحديث حديث صحيح فرواه أبو داود وهو حديث صحيح، فيه رد على من لم يعمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموطن. أنا قسم من الناس يرون أن الزهد أن يظهر في ثوب متسف أو في ثوب مرقع أو في ثوب رث، وعنده من المال ما يكفي لشراء ثياب جيدة، وعنده من المال ما يصلح به نفسه، ومع ذلك يرى أن هذا هو الزهد، هذا ليس زهدا، وليس هذا من القناعة، وليس هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا من سنته، ليس من سنته. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا وجد المال اشترى طعاما مؤكدا من اللحم وما يرتدى به، وإذا لم يجد فنعم عند ذلك لا يتصرف على نعمة الله ولا على رزق الله، هذا برزق الله، وفي السماء رزقكم وما توعدون وما من ذلك في الارض الا على الله رزقه، واذا من الله عليه بالمال وسع على نفسه وسع على اهله. لكن هل من الزهد ان يمكث الانسان لا ياكل الا خبزا او لا ياكل الا طعاما رديئا؟ ليس هذا من الزهد، اكل اللحم وشرب الماء وذبح من الانعام ومن البقر ومن المعاد والنعم، ذبح وفعل واكل الى اخره، ولبس صلى الله عليه وسلم، هكذا كان اصحابه، وهكذا كان اصحابه، وهكذا كان العلماء. الامام مالك رحمه الله هو امام دار الهجره الذي اذا ذكر الاثر كمالك النجم، هو شيخ الامام الشافعي رحمه الله تعالى، وكان إذا خرج إلى مجلس من مجالس التحديث فطيب واغتسل ولبس أفضل ما عنده، فإذا جلس مضر إليه كأنه أمير، كأنه من الأمراء. إذا لا ينبغي أن يأتي هذا الكلام إلى بعض الناس أن من التعبد ومن العبادة أن يلبس الإنسان ثوبا متسكا أو مرقعا أو يأكل طعاما رديئا او يضيق على نفسه وعلى ال بيته او يترك عملا معينا من اعمال الدنيا المباحه التي اتخذها وسيله لجلب المال والرزق انه بذلك خالف الشرع او عارض الدين او حاد عن سنه خير المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، هذا كله من الفهم المغلوط. قل من حرم زينه الله التي اخرج العباده، هذه من نعمه الله، والطيبات من الرزق، لطيبات من الله تعالى علينا حتى نتمتع بها بالقدر المتعارف عليه.
فيكون الإنسان وسطا فلا يغالي ولا يجادل، لا يرفع نفسه لأعمال السماء ولا يقصف نفسه في باطن الأرض. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، فإذا استطعت أن يشترك في ذاتا جيدا يشترك، لا يشترك 1500 ولا يشتري مثلا بعشر جنيهات او بعشرين جنيه. اذا كل بحسب قدراته واستطاعته والشرع جعل ذلك مطلقا. نعم نهى عن الاسراف وعن التبذير، لكن هذا يعود الى احوال الناس وقدرات الناس. فقد ينفق الانسان نفقه هي منه في النفاق المشروع ومن غيره في النفاق المحرم ومن الإسراف لكونه ليس من أهل الحرام ومن أهل المال. قال ويتأكد ذلك عند العبادة وفي الجمعة، يتأكد أن يرتدي الإنسان اللباس الجميل والتزين عند العبادة. هذا من عموم قوله تعالى يا بني آدم، أو من قوله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد عند العبادة. والعبد إذا ما قام للصلاة فقد وقف بين يدي الله، وأقرب ما يكون المرء من ربه وهو ساجد. فلذلك ينبغي أن يكون الإنسان متطيبا متعطرا. كذلك إذا ما دخل إلى المسجد فقد وقف على الله تعالى وأراد العبادة، فعند ذلك ينبغي ألا تشم منه إلا رائحة طيبة، وإن لم تشم منه الرائحة الطيبة فلا تشم منه الرائحة الأخرى، رائحة العرق. ولذلك راعى النبي صلى الله عليه وسلم كل ما قد يدخل التشويش على المصلين، فكان صلى الله عليه وسلم يقول من أكل من هاتين الشجرتين الخبيثتين فلا يقربن مساجدنا، يعني الثوم والبصر، فإنه تنبعث ممن أكل ثوما أو بصرا رائحة غير طيبة، فعند ذلك يتأذى منه المصلون. وإذا لا تأذى منه المصلون فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. وقاس على ذلك العلماء كل رائحة تنبعث من الإنسان تؤدي إلى تأذي الناس، بل رأى العلماء انبعاث تلك الرائحة من الأعذار المبيحة لترك الصلاة بالجماعة. فإذا ما كان الإنسان يعمل في عمل هذا العمل تكون أو تخرج منه روائح ممتنة، كرجل يعمل أعزب من واقع المجاري أو يعمل فرانا، فهذا في يومه قد تخرج منه رائحة من عرق ومن عمل ممتنة. من العلماء من رخصوا لهذا إن لم يستطع أن يتنظف وأن يغتسل للدخول إلى المسجد أن يصلي في مكانه دفعا لمن حتى لا يؤذي المصلين. وإذا ما تأذى المصلون تأذت الملائكة مما يتأذى منه المصلون فيأتم. بل ذكر العلماء من يخرج منه من فمه رائحة كما فيه بخر مرض من المعدة فتخرج منه دائما الرائحة، فإن العلماء من أفتى أن هذه الرائحة لو كانت ظاهرة فإن قرأ أو سبح أو هكذا في صلاته تأذى منه الناس، إما أن يصلي منفردا أو يصلي في بيته حرصا على سلامة من بجواره. إذا على المسلم أن يتفقد نفسه، يتفقد جوربا، يتفقد ثوبا إذا ما قام بالصلاة. وكما قلنا في الدرس الماضي نحن في بلد حرفي يكثر فيه الحرفيون المهن التي يختلفها الناس العمال، فقلنا أن الناس يشتكون من ماذا؟ حتى من الثوب. البعض يعمل في شركة في الدهانات في كذا في كذا في الصلاة، والذي يقوم بجواره يتحاشى ويبتعد عنه حتى لا تتلوث ثيابه بما على ثيابه من
او دهان او غير ذلك، وهو لا يشعر، مع انه لو ذهب للقاء مسؤول او لعمل او ذهب الى زياره فانه يقوم بالاغتسال والتطيب والتجمل المسجد اولى بذلك، وان تجد على الله عز وجل اولى بذلك. ولذلك من سنه النبي صلى الله عليه وسلم ومن هديه التجمل، التجمل العام والتجمل الخاص. ما هو الخاص؟ اي انه يندب وتزداد وتتاكد السنيه في حال العباده وفي حال الجمع والمساجد والاعياد. ليس من ديننا ان ياتي رجل فيجلس في خرابه او في مقلب قمامة ويقول انا اعبد الله. هذا يبدا يعبد الله في العباسيه استشهد المجانين، لا يصلح، هذا انسان ليس عاقلا. فليس من دين الله. تلك الاخبار والروايات عن اناس من الزهاد الذين جلسوا في القمامه وكانوا ياكلون مع القطط وياكلون مع الكلاب، وان هذه هي العباده التعبد، هذا يشيء الاسلام ويشيء الدين. واسعد الخلق واعبد الخلق واتقى الخلق لربه هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ما فعل هذا؟ وما وضعه لا قولا ولا فعلا ولا تقريرا، بل كان صلى الله عليه وسلم هو المثل الاعلى في كل هذه القيم وفي كل هذه الخلق الاخلاق. كان هو المثل، المثل في الشهاده، المثل الاعلى في الكرم، المثل الاعلى كذلك في النظافه، المثل الاعلى في جميع هذه المثل والقيم والاخلاق. فما يبنى البعض ان سيدنا فلان وفلان وفلان كان يذهبون فيتركون الطعام شهرا ويتركون الصلاه سنين ويتركون الاغتسال. فلان جلس سنوات لم يغتسل، اعوذ بالله، لم يغتسل، كيف صلى؟ كيف يعني نعم صلى وكان على جنابه، كيف ما كان يغتسل من الجنابه؟ هذه الاخبار والروايات تبكى عن بعض المتصوفه، منها الصحيح الثابت، فان دل هذا على شيء يدل على بدعيه وابتداع هؤلاء الذين نسبت اليهم تلك الاخبار. ومنهم من زاد حتى انه ترك العباده وترك الصلاه، فهذا والعياذ بالله قد خرج عن الاسلام، قد خرج عن الاسلام، ويظن انه صار في مرقات اعلى من مرقات النبوه وفي منزله اعلى من منزله النبوه، لانه عند ذلك اذا وصل لهذا الامر سقط عنه التكليف، لان التكليف انما يكون على عامه الناس. اما هذا فما ادرك اليقين فعند ذلك تسقط عنه التكاليف من صلاه وصيام وامتثال الى غير ذلك. نعم سقط عنه التكليف، لا من باب انه وصل الى درجه اليقين، ولكن من انه وصل الى حد الجنون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول رفع القلم عن ثلاثه، عن المجنون حتى يقين، وعن الماء حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يقين. هذا رفع عنه القلم لجنونه لا لاستقامته ولا لزهده ولا لتسلمه. قال وفي الجمعة والعيدين وفي المجتمعات العامة. إذا الأصل أن يتجمل المسلم وأن يتزين بما يناسب الرجل. إيش معنى يتجمل يتزين من طول النهار وقف أمام المرآة ويتزين ويتجمل كحال المرأة؟ لا، هذا بما تعارف عليه الناس، بالمتعارف الذي لا يكون مسرفا فيه ولا يكون كذلك مجاف فيه. قال ويتأكد ذلك عند العبادة. فعن محمد بن يحيى بن حبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما على أحدكم إن وجد أن يتخذ ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوبي مهنته. هذا الحديث أيضا حديث صحيح، وقد رواه كذلك الإمام أبو داود في سننه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما على أحدكم من وجد ليس عليه شيء، ليس عليه حرج، إن كانت عنده قدرة من المال ومن الفضل المادي أن يتخذ ثوبين ليوم الجمعة، وذكرت أن يتخذ ثوبين أي من قطعتين من إزار ورداء كالإنسان الذي يرتدي قميص وبنطال، هذا قد اتخذ ثوبين. فالنبي هنا كل حرج أن يتخذ المرء ثوبين جديدين للعيدين وللجمعة وللوفود غير ثوب مهنته، يعني لا بأس. لماذا؟ لأن من الناس من يرى أن الزهد يلبس ثوبا واحدا في الجمعة في العيدين في بيته وهو نائم وهو يأكل وهو إلى آخره. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا، ليس هذا من الدين، والدين لا يقيد عليك ذلك. لا حرج أن تتخذ ثوبا لمهنتك، ولا تتخذ ثيابا تلك الثياب تقابل بها الناس، تستقبل بها الناس، تمشي في مجتمعاتك وفي صلاتك إلى آخره. فهذا فيه رفع الحرج، رفع الحرج. هذا الكشف المندوب. عرفنا الآن اللباس الواجب ما يكون فيه ستر العورة، والقسم الثاني المندوب أي المستحب الذي يثاب عليه الإنسان، وهو ما زاد عن هذا الواجب وكان متجملا فيه وكان كذلك متزينا فيه. طيب نقرأ لبس الحرير أو اللباس المحرم.
بالرجال بشهامة الرجال ورجولة الرجال، وإنما تليق
بالنساء. هكذا قال العلامة الصنعاني رحمه الله. وكنت من قول أننا لا نقف كثيرا عند قضية ذكر العلة، لأن الأحكام الشرعية منها ما تكون له علة وحكمة، ومنه ما تخفى حكمته وعلته. ولكن ما على المسلم إلا أن يقول سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فقد تكون الحكمة من ذلك هي الابتلاء والاختبار. يامر الله سبحانه وتعالى في ائتمار العبد بأوامر الله، هذا يكتمل وينفذ ويرعي هذه الأوامر. وما كان للمؤمنين ولا مؤمنات إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. قد يكون ذلك من باب الاختبار. فهناك من الناس من يقف طويلا، نعم، بمعرفة الحكمة والعلة يقوى إيمان الإنسان ويفهم أن النص التكليفي هذا علته وحكمته كذا. لكن هذا ليس دائما في جميع النصوص الشرعية أو التكاليف الشرعية. قال: أما اللباس الحرام فهو لباس الحرير والذهب للرجال، ولبس الرجل ما يختص بالنساء من ملابس، ولبس النساء ما يختص بالرجال من ملابس، ولبس ثياب الشهرة والاحتيال، يعني الكبر ما فيها من كبر وبأس، وكل ما فيه إسراف. سيأتي الكلام بإذن الله تعالى عن مسألة لبس الحرير، لكن بين المؤلف قضية التشبه، تشبه الرجال بالنساء. فالنبي صلى الله عليه وسلم حرم ذلك وسيأتي. فثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه لعن المخنثين من الرجال والمخرجلات من النساء. وجاء كذلك من حديث أبي هريرة لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبس المرأة والمرأة تلبس لبس الرجل. فإذا ما تقمصت المرأة شخصية الرجل وكان ذلك في شر ثيابه فإن ذلك من اللباس المحرم الذي تأثم عليه المرأة. فإذا ما تعرف العرف أن هذا الزين من الأزياء الخاصة بالرجال كالبنطلون مثلا، هذا تعرف الناس عليه أن هذا زين خاص بالرجل. فإذا ما جاءت امرأة فارتدت بنطالا فقد دخلت تحت هذا الوعيد وحرم هذا الزين من عدة جهات: من جهة التشبه، وكذلك من جهة تحجيم العورة، بل إظهار العورة. والإظهار لا يشترط أن يكون ذلك أن تكشف على عورتها، وإنما بلبسها الثياب الضيقة أو بلبسها الثياب التي تحجم الفخذين وتحجم الساقين وتحجم قبل المرأة ودبر المرأة إلى غير ذلك. هذا لا يجوز، وسيأتي تفصيل ذلك في بابه إن شاء الله تعالى. نعم. يبسو الحبيب.
قال: لبس الحرير والجلوس عليه. جاءت الأحاديث الصحيحة من هذين لبس الحرير والجلوس عليه بالنسبة للرجال تذكرها فيما يلي. فعن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن تلبس الحرير فإن من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. وعن عبد الله بن عمر أن عمر رأى حلة من استبرق تباع، فأتى بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله ابتع هذه فتجنب بها لعلمه وللوقود. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هذه لباس من ذاقها. ثم لبث عمر ما شاء الله وليبث، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليه بلبة إيجاد، فأتى عمر من عمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله: قلت إنما هذه لباس من ذاقها، ثم أرسلت إليه بهذه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لم أرسلها إليك لتلبسها، ولكن لتبيعها وتصيب بها حاجتك. ثلاثة: وعن قتيبة قال: نهانا النبي صلى الله عليه وأنه لدينا وعن لبس الحرير الإبان وأن نحرس عليه وقال هو له في الدنيا وله في الآخرة. بمقتضى ذلك الحديث ذهب الجمهور من العلماء إلى تحريم لبس الحرير وافتراشه، بل ذكر المزيد في البحر أنه مجمع عليه.
نعم، إذا ذكرنا أن كلامنا في الحرير الطبيعي وليس في الحرير الصناعي، وقد أورد المؤلف رحمه الله تعالى جملة من النصوص والأحاديث التي تصرح بتحريم لبس الحرير، واختلف العلماء رحمه الله تعالى في حكم لبس الحرير، فمنهم من حرمه مطلقا على الرجال وعلى النساء، ومنهم من فصل في تحريمه فرأى حرمة لبسه على الرجال وجواز أن تلبسه النساء. ومن العلماء من ذهب إلى جواز لبسه إلا إذا كان على سبيل الفخر والخيلاء، فعند ذلك يقرأ ولا يحرم. إذا ما نظرت في هذه النصوص على ما درسه البعض في أصول الفقه، فإنه يستطيع أن يقف على الراجح من هذه الأقوال الثلاثة التي ذكرت. فالحديث الأول الذي أورده المؤلف حديث عمر رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تلبسوا الحرير فإن من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. هذا وعيد، ووعيد شديد، ولذلك عد العلماء أو بعض العلماء لبس الحرير من الكبائر بمثل هذا النص الذي فيه وعيد أو فعل يترتب على هذا الفعل وعيد في الآخرة. فمن لبس الحرير كمن شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة، ومع العقاب على شرب الخمر في الدنيا عد العلماء ذلك الخمر شرب الخمر من الكبائر. كذلك يوسف، فلباس الحرير النبي صلى الله عليه وسلم توعد لبسه إن لبسه في الدنيا ألا يلبسه في الآخرة. بل البعض قال قوله صلى الله عليه وسلم لم يلبسه في الآخرة والجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر أنه لا يدخل أصلا الجنة بلبسه الحرير في الدنيا، ولذلك لا يلبسه في الآخرة أي لا يدخل الجنة بسبب لبسه للحرير. هذا النص، وكذلك ما جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه ان عمر راى حله من استبرق، والاستبرق هو ما غلظ من الديباج، نوع من انواع الحرير لكنه يكون غليظا قليلا، هذا معنى الاستبرق. راى تلك الحله بعد فاتى بها الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله ادفع هذا، اشتري هذه الحله. وهذا من محبة عمر للنبي صلى الله عليه وسلم، أراده أن يتجمل بهذه الحلة في العيدين والوفود، قال: تجمل بها للعيد والوفود. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا لباس من لا خلاق له، إنما يلبس هذا الحرير الناعم من لا خلاق له، بل هو من المجان. فأبى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم ذهب عمر رضي الله تعالى عنه إلى بيته فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليه بجبة ديباجة. فكيف أنت قلت هذه الثياب من لا خلق له وأرسلت إليه بجبة ديباجة؟ فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم وهو قد وقع في نفسه هذا الأمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه لباس من لا خلق له ثم أرسلت إليه بهذه. يعني أنت قلت ومنعت من هذا الزين ثم ترسل إلي بلباس من حرير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لم أرسلها إليك لتلبسها، ولكن لتبيعها وتصيب بها حاجتك. وهنا أخذ بعض العلماء وقال: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، كيف أمر عمر أن يبيعها أو أن يلبسها أهله؟ قال العلماء تباع على الوجه المباح، فقد يكون الشيء حراما على الرجل كلبس الحرير، ولكنه إذا ما بيع على المرأة التي يجوز لها أن تلبسه جاز أن يباع كذا، فإن الإنسان يجوز أن يبيع عليه. وإذا ما اشترط الإنسان الذهب يجوز أن يشتري الذهب، ولكن إذا ما كان المشتري سيشتريه ليلبسه هذا حرام على المشتري. والبائع إن علم أن الذي يشتري منه الذهب يشتريه لبسه، أما إذا اشتراه لزوجته اشتراه لنساء فإن ذلك جائز. إذا يفهم من هذا النص كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم لبس الحرير وامتنع من لبسه، وعند أن أرسل الجبة التي من الهبة إلى عمر قال لم أرسل بها إليك لتلبسها ولكن لتبيعها. قال وعن حذيفة قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها، هذا نهي عن الشرب في آنية الذهب والفضة، بل ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال شرب أكل في إناء ذهب أو فضة فإنه يشجر في بطنه نارا يوم القيامة. قال عن نفس الحرير والهباء وأن نجلس عليه، وقال هو له في الدنيا ولنا في الآخرة، وهذا الحديث رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى. هذا الحديث كما ذكر الطبراني رحمه الله أفاد كذلك النهي عن لبس الحرير، ولكن أفادنا أيضا أمر آخر وهو الجلوس على الحرير. فهذا المنهي عنه لبس الحرير فقط أو لبس الحرير والجلوس عليه، هذه مسألة. فإذا رجل لم يلبس الحرير ولكن عنده على فراشه حرير أو مسادة مغطاة بحرير فجلس عليها، من العلماء من قال النهي إنما هو عن اللبس، واللبس فإنه بطبيعة الحال لا يجلس على ثوبه بل يلبسه، وليس النهي عن فراش الحرير أو عن الجلوس على الحرير. ولكن استشهد ذلك بعض العلماء وقالوا هذا يخالف ظاهر الحديث، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا عن لبس الحرير ولا كذلك عن فراشه والجلوس عليه جلوس عليه. ولذلك قول جمهور العلماء أن النهي هنا عن لبس الحرير والنهي كذلك عن افتراش الحرير والجلوس عليه والجلوس عليه. والعلة كذلك واحدة في الكذب والفخر والخيلاء، ولذلك الراجح وما ذهب إليه جمهور العلماء أن افتراش الحرير والجلوس عليه محرم، وأن من تكلم وأخرج الافتراش من النص فقد تكلف أمرا لا مقيلة له ولا حاجة إليه. ثم قال رحمه الله تعالى بمقتضى هذه الحديث ذهب جمهور من العلماء إلى تحريم لبس الحرير وإلى افتراشه، بل ذكر المهدي في البحر أنه مجمع عليه. ونقل هذا الإجماع ليس صحيحا، لأنه فيه سيأتي أن الصحابة رضوان الله تعالى منهم من لبس الحرير واختلف هل كان لبس لعلة أو لآفة أو لحاجة أو كان ذلك في الجهاد، سيأتي أن هناك من لبسه، ولكن هذا الاختلاف لم يكن هناك إجماع، فلعله أجمع على ذلك في العصور المتأخرة ولم يكن في زمان الصحابة أو في زمان التابعين.
Oh, my God.
صحابية فذهب هو وأبوه للنبي صلى الله عليه وسلم بشيء منها، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه كلام من دماغ مزرورة.
مزرورة لرواية البخاري مزرورة بالذهب، يعني الأزرار لا أزرار من الذهب.
مزرورة
فقال له بالراء ليس بالذات مشهور رسول
رمان
إيه؟ عندكم صوت النسخة عندكم مسرودة هي مسرودة بالذهب أزرار لها أزرار من ذهب.
فقال لك يا رمان فقدنا لك هذا وجعل يريد محاسنا وقال أرضي يا رمان فلفت عن منزله أن صلى الله عليه وسلم لبس ما استبق من سندس أتاه له ملك الروم، ثم بعث بها إلى جعفر فلبسها، ثم جاءه فقال إني لم أعطكها لتلبسها، قال ما أصنع؟ قال أرسل بها إلى أبيك النجاشي.
طيب هذه النصوص أورد الآن المؤلف قال أن من العلماء من حكى عن جماعة إباحة لبس الحرير، وقد جاء ذلك عن إسماعيل ابن عليل، وقد استدل لهذا القائل أو للقائل لهذا القول الأدلة، من ذلك ما جاء عن عقبة وحديثه في الصحيحين أهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كروب حرير وهو ما يكون من ثوب لكن فتحته من الخلف، فلبسه ثم صلى فيه ثم صرف فنزع نزعا عنيفا شديدا كالكاره له، ثم قال لا ينبغي هذا للمتقين. أورد هذا النص ليدلل به على قول البعض ممن استدل بجواز الحريم، والحديث ليس فيه دلالة على تجويز الحريم من عدة نقاط. النقطة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم لبسه، فيحتمل أن ذلك كان قبل تحريمه، قبل تحريمه، فكيف يلبسه النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي قال هذا له في الدنيا ولنا في الآخرة؟ كيف يلبسه وهو الذي قال إنما هذه لباس وزين لا من لا خلاق له؟ فيحتمل أولا أن ذلك كان قبل تحريم الحريم، ثانيا يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم ما عرف أو اطلع على نوعه أنه من حرير إلا بعد لبسه إياه، بدلالة أنه لما لبسه وانصرف بعد أن صلى فيه فكأنه تبين له حال هذا الكساء أو هذه الجبة وهو في أثناء الصلاة، فلما خرج من صلاته انصرف فنزعه نزعا عنيفا كارها له، والعبرة بآخر فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كيف نستدل أنه لبسه؟ إنما يستدل بلبسه إن لبسه وتجمل به ورضي عنه، لكن لبسه ثم بعد ذلك نزعه وهو كاره للبسه، فهنا يستدل لا باللبس وإنما يستدل بالكراهة لأنها كانت آخر أفعال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كالكاره له، ثم قال هذا القول الذي ختم به الحديث وهو الذي يستند إليه في التحريم لا في التحليل، قال لا ينبغي هذا للمتقين، إرشاد على أو إلى أن لابس الحرير ليس في زمرة المتقين، ومعلوم أن أي فعل لا يجعل الإنسان متقين بل يصرف الإنسان عن التقوى ويبعد الإنسان في المعاصي أو فيما يصرف عن التقى، أن هذا من أفعال المحرمة وليس من الأفعال المكرمة أو الجائزة أو المباحة الشرعية. أورد كذلك حديث المسور أنه قال فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من ديباج من حرير مسرورة بالذهب، فقال يا محرمة خبأنا لك هذا. العلماء قالوا لا يلزم قول قباء فيها أزرار من ذهب أنه قد لبس ذلك، ولكن على يدي بدليل أنه خرج فقال يا مخرمة قد خبأنا لك هذا، أي أنا اتخذت لك هذا الثوب أو هذا الزي، ولم يكن هذا قد لبسه النبي صلى الله عليه وسلم. وإن سلمنا بلبسه فيورد عليه ما أوردنا على النص السابق أن ذلك كان قبل تحريم الحرير. فإن قيل ليس هناك دليل يدل على التاريخ أن هذا قبل التحريم أو بعد التحريم، فيكون هنا تعارض، فيقال في هذه الحالة إذا ما تعارض نصان أحدهما يستدل بفحواه والآخر يستدل بظاهره، قدم الظاهر على الفحوى وقدم الظاهر على والنص والظاهر على المؤول. فنحن الآن في هذه النصوص نستنبط ونستنتج منها أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس الحرير، هذا من باب الاستنباط. وأما النصوص الأخرى فهي صريحة في تحريم الحرير فعند ذلك تقدم، فما بالك إذا أورد الإنسان كذلك عليها هذه الاحتمالات أنها كانت قبل التحريم وأن النبي صلى الله عليه وسلم لا لبس وإنما خرج وعليه أي على يده ثم قال يا مخرم. وقد يقول قائل هنا قول يا مخرم وقد أعطاه الحرير، فهذا يدل على جواز أن يلبس مخرما، وإلا لماذا أعطاه له النبي صلى الله عليه وسلم؟ أيضا يرد عليه ما ورد على غيره من حديث عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عمر وكان قد وقع في نفسه النبي صلى الله عليه وسلم أن يلبس ثوب الحرير، ثم إذا به يرسل إلي ثوبا من حرير فذهب إليه وأخبره بما وقع في نفسه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لم أرسل به إليك لتلبسه وإنما لتلبسه إحدى نسائك أو لتقوم ببيعه فتنتفع بثمنه. وهكذا كان الحال كذلك في حديث النسوة المحرمة، ويرد كذلك نفس الأمر على حديث أنس رضي الله تعالى عنه. نعم.
وليس الحرير أكثر من الشمس
الحرير،
وليس الحرير أكثر من عشرين صحابيا منهم أنس والبراء بن عازب وأجاب الجمهور عن أدلة أخبارية الجواز بدليل الدالة على التحريم التي ذكرناها أولا مرات، إن الحديث عرف فيه أنه لا ينبغي هذا للمتقين، فإذا كان نصه لا ينبغي للمتقين فهو بالتحريم أجر. وقالوا في حديث النسوة وحديث نفس إنما من قبيل الأفعال فلا تقال بأقوال الدالة على التحريم، على أنه لا نزاع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشتري الحرير ثم كان تحريمه آخر الأمرين، كان يشعر بذلك حديث جابر قال لبس النبي صلى الله عليه وسلم قباء له من ثياب كف يديه ثم أوشك أن نزعه وأرسل به إلى عمر بن الخطاب فقيل قد أوشكت ما نزعته يا رسول الله، قال نهاني عن جبريل عليه السلام، فجاءه عمر يبكي فقال يا رسول الله كرهت أمرا وأعطيتني كرهت أمرا وأعطيتني ثمني، قال ما أعطيتك تلبسه وإنما أعطيتك تبيعا فبعه في أي بيت.
نعم، إذا قول الراجح الذي عليه جمهور العلماء أن البعض إجماعا أن ليس الحرير محرم على الرجال ليس حراما على النساء كما سيأتي، وأما ما استدل به بعض كابن علي وبعض الشافعية من جواز لبس الرجال ببعض هذه النصوص فقد سمعت ما فيها أن ذلك يحتمل أنه قبل التحريم، ويحتمل أن ذلك لا من ذلك أن يلبسه المسلمون وإنما من ذلك أن ينتبهوا به. وأما ما أورده أبو داود الثاني في كتابه السنن أن من الصحابة من لبس الحرير، بل ذكر أنه لبس الحرير أكثر من 20 صحابيا منهم أنس والبراء بن عازب، فلم يكن حريرا خالصا، والتحريم إنما يكون في الحرير الخالص كثوب من حرير. وأما ما جاء عن بعض الصحابة فقد جاء عنهم أنهم لبسوا خزا، والخز هو فيها سداها أي فيها بعض الأعلام، أو تحلى بالحديث الأكمام، أو ما يكون على رقبة الثوب، أو ما يكون على كذلك جيد الثوب، فإذا ما حلي بالحديث جاز ذلك. وسيأتي أن الحرير يجوز فيما دون أربع أصابع، أي أن يكون ليس الثوب ثوبا كاملا من حرير، أما إذا كان فيه شيء من حرير فلا بأس بذلك. يقول التجمل منه من حكم لو تطيب الإنسان مرة لبعض النساء ممن ليسوا بمحارم له؟ الأصل أن يتطيب الرجل وطيب الرجل هو ما خرجت رائحته، وإذا مر بجوار النساء فليس عليه في ذلك شيء، وإنما المحرم هو على المرأة أن تتطيب بطيب أو بعطر تخرج رائحته. فتوعد النبي صلى الله عليه وسلم المرأة التي تطيب في بيتها بعطر طيب تدخل في بيتها وتمر على رجال بهذا الطيب، هذا أمر محرم. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم المرأة إن تطيبت أن تشهد العشاء، قال إذا تطيبت المرأة في بيتها فلا تصلين العشاء، لا تخرج خلال المسجد حتى لا تخرج منها تلك الرائحة. قال إذا ليس الإنسان ثوبا مطعما بالذهب أو الحرير ما الحكم؟ أما بالنسبة للحديث الذي فيه أنه ارتدى ثوبا في أزرار من ذهب، فقد قلنا أن ذلك كان في باب الأمر قبل التحريم، ثم نزع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما الذهب فلا يجوز، لا يجوز الإنسان أن يلبس ثوبا مزين بذهب أو مطعما بذهب إلى غير ذلك. أما بالنسبة للحرير فإذا ما كان غالب الثوب ليس من الحرير، وإنما طعم الثوب بشيء من حرير فيما دون إصبعين أو أربع أصابع كما سيأتي في موطنه إن شاء الله تعالى، فلا بأس بذلك. يقول كيف يكره الإنسان على الزنا وهذا الإكراه ضرورة، فكيف نجمع بينه وبين قول المؤلف إن الزنا مما لا تبيحه الضرورة وما هو مراد الضرورة؟ هذا يعني تعليق على ما ورد في الدرس الماضي، والقول الأول مسألة الضرورة هو ما يلجأ إليها الإنسان ويضطر إليه من الأمور المحرمة أو المحرمات المحرمة، فالإنسان الذي فقد طعاما ويخشى على نفسه الهلكة والموت ولا يجد طعاما حلالا طيبا فإنه قد وقع في حالة الاضطرار. وحالة الاضطرار هنا يجوز له أن يأكل من الميتة أو أن يأكل من الأطعمة المحرمة لأنه مضطر، إلا ما اضطررتم إليه. أما مسألة الزنا فالزنا ليس مما يضطر إليه الإنسان حتى يجوز في حال الإكراه. فالقاعدة التي أراد الشيخ رحمه الله تعالى أن ما تبيحه الضرورة، يجوز عند ذلك في كل شيء الإنسان عليه أن يكون مكرها. فإذا ما أكره على شرب الخمر أو ما أكره على أكل لحم الخنزير فإن هذه الأطعمة وهذه الأمور مما تبيح الضرورة إن وقع في حالة الاضطرار. أما قضية الزنا فالزنا ليس مما تبيح الضرورة. صار لك المسألة رجل لا يستطيع أن يتزوج، ما هو الحل؟ الحل الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم البلاء فليتزوج، فإن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه لو لا يستطيع أن يتزوج عليه أن يصوم أو عليه أن يجلس أو عليه أن يعمل أو أن يضطر من أجل أن يتزوج. أما يقول أنا الآن مضطر فيجوز لي الزنا، هذا إن وقع في هذا التأويل أو في هذا الفعل فقد وقع في الزنا وعليه الحد أو العقوبة الشرعية، فهذا لا تبيحه الضرورة، وعند ذلك لا يجوز فيه الإكراه. فإذا ما أكره الإنسان على الزنا فإنه لا يصح أن يقول قد أكرهت. هذا بالنسبة للرجل. أما بالنسبة للمرأة فقد تكره أو قد تقع تحت وضع الاغتصاب، هذا أمر آخر إذا ما وقع تحت الإكراه الملجئ. يقول بعض الرجال يتطيب ويمشي بجوار زوجته فيظن الناس أن المرأة هي التي تطيبت. يجوز أن يتطيب وإن مشى بجوار زوجته. زوجته شرا أو صورا. مش هنقول كل واحد خارج مع زوجته فلا يجوز له أن يتطيب، لأنه إن تطيب فإن الناس يظنون أن المرأة التي تطيبت. طيب ما حل هذا الظن؟ هذا من ظن السوء، من ظن السوء. الأصل أن يظن الإنسان في المسلمين خيرا،